محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح لحق محمد واله الميامين. استغفر الله ربي واتوب اليه. الصفه الرابعه انه تعالى مريد وأنه تعالى كاره. الله يفعل ما يريد، فهذا الفعل يريد. ومن أسمائه الحسنى المريد، ومن صفاته الإرادة. فهناك فعل يريد، وهناك صفة وهي الإرادة، وهناك اسم من أسمائه الحسنى وهو المريد. نريد أن نعرف هذه الصفة، لأننا ذكرنا في الصفات لا في الأسماء ولا في الأفعال. نريد أن نعرف هذه الصفة بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما يناسب مقام. وعليه قبل الكلام فيها لا بد أن نوضح بعض المفاهيم. الأمر الأول أن صفات الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إنه ذاته، فحينئذ يكون هذا التعدد هو تعدد بالمفهوم، والمصداق واحد. فمفهوم القدرة غير مفهوم الحياة، وغير مفهوم العلم، واضح إن شاء الله. فهذا التعدد في المفهوم لا ينافي الاتحاد في المصداق. واضح ان شاء الله. واخواني، اذا هذا التعدد في المفهوم لا ينافي الاتحاد فيما هذا امر من صفات الله سبحانه وتعالى، ليس جاريا في كل مقام مقام. وكذلك فان الله سبحانه وتعالى هو عين القدرة، وهو تعالى عين الحياة، وهو تعالى محض العلم. واضح ان شاء الله. خلي ذهنك شلون انتقلنا من مرحله الى مرحله. المرحله الاولى ان هناك تعدد للمفاهيم، القدره، الحياه، انه قادر، انه حي، انه عالم، تعدد للمفاهيم. هل أن هذا التعدد في المفاهيم يصطدم مع الوحدة، وحدة المختصة في تلك المفاهيم؟ لا يصطدم، واضح إن شاء الله. هذا الأمر. الأمر الثاني بخصوص الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عين الحياة ومحض الحياة، الله سبحانه وتعالى عين القدرة ومحض القدرة، الله سبحانه وتعالى عين العلم. شوف، الله عين العلم. ولكن هذا لا يعني بأن القدرة هي عين العلم مفهوما. واضح. وأن العلم هو عين الحياة مفهوما. المفاهيم متغايرة. واضح ان شاء الله. هذا أمر مهم جدا. ذلك كثير من الناس اشتبه في هذا الأمر. يعني الباري سبحانه وتعالى ليس مبعض وليس مركز حتى يكون بعض منه موصوف بالقدرة والبعض الآخر موصوف بالعلم والبعض الثالث موصوف مثلا بالحياة والرابع موصوف بالإرادة والخامس موصوف بكذا وهذا إن شاء الله. بل هو شيء بسيط واحد للوحدة الحقيقية الحقة التي لا تعدد ولا تكثر فيها من كل جهة يمكن أن تقرأ. فما دام بسيطا من جميع الجهات وما دام واحدا فإن قلنا فهو متصف بالقدرة فهو محض القدرة، وإن قلنا أنه متصف بالحياة وهو واحد بصير فهو محض الحياة ولا مجال لشيء آخر. فحينئذ يكون هذا الأمر واضح، فحينئذ يكون هو قادر من حيث هو وهو عالم من حيث هو حي وهو حي من حيث هو قادر. وبحث الله بخلاف الإنسان فهو عالم من حيثية هي غير الحيثية التي يكون بها مثلا قادر أو متكلم وغيره. ليش؟ لأن يعني الإنسان مركب وفيه أكثر من جهة. وبحث الله بينما الباري سبحانه وتعالى بسيط من كل الجهات وهذه الصفات متغايرة مفهوما ومتحدة بحقه سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله. اذا هذا امر اول ينبغي الالتفات اليه وينبغي التثبت له. الاخير اخوان راي اللي بعدين الاخير هذا في فكره. الامر الثاني الممكن متصف بكثير من الصفات، وكذلك الصفات الممكن منها الثبوتية ومنها التلبيس، وكذلك ثبوتية الممكن منها الذاتية صفات ذاتية للإنسان وصفات فعلية صفات للفعل وليس ولصفات الممكن مفاهيم. هذه المفاهيم حصلت مرة من اللغة واستعمالات العرب أو أقوام، ومر من البحث الدقيق لأصحاب الفن والعلم من تلك الأمة. واضح إن شاء الله. وكل صفات الممكن من جهة المفهوم متقومة ومفتقرة إلى شيء هو من شوائب الإنسان وخواصه ولوازمه. واضح إن شاء الله. هاي ينبغي الانتقاد إلى هذا. شو معنى هذا الكلام؟ يقول لك الإنسان مثلا صفة من صفاته أنه مثلا يقوم أو أنه قائم. الآن تسأل ما هو القيام؟ عرف لي القيام، شنو هو القيام؟ مثلا يجيك واحد يقول لك القيام من باب المثال، القيام أن لا يكون جالسا، هذا تعريف المقابل. يقول القيام هو أن يكون الإنسان على الهيئة الكبائية بأن يكون منتصب الساقين ومنتصب الجلد ويقوم رأسه إلى الأعلى. واضح إن شاء الله. بحيث يكون له ظل مثلا، الجذع مع الأضرار بخط مستقيم. إذا صارت هيئة الإنسان هكذا يقال له قاح. واضح إن شاء الله. إذا هذا صفة القيام لما فسرناها؟ فسرناها بشيء ممكن، وفسرناها بلوازم الإنسان، خط مستقيم منتصب القامة. إذا ذهبنا إلى الحيز، ذهبنا إلى الهيئة التي هي من المقولات. واضح إن شاء الله. الهيئة، هيئة هذا الشكل، حال هذا الشكل التي هي من المقولات العربية. وعندما تقول مثلا الإنسان عالم، الإنسان عالم، فتفسر العلم ما هو؟ العلم هو حصول صورة الشيء بالعقل، فهناك صورة وهناك شيء خارجي وهناك توسط، والصورة مثلا تحكي عن الصورة، والصورة مطابقة للصورة. إذا أيضا استنس على أمور ممكن. عندما تقول الإنسان يلتذ وعنده لذة وعنده ألم، فما هو ما هي اللذة وما هي وما هو الألم؟ أيضا تفسر الألم بتفسيرات مئة بالمئة تكون مستندة على الإنسان. واضح إن شاء الله. فحينئذ كل صفة ذاتية أو فعلية أو سلبية يتصف بها شيء من الأشياء الممكنة في الخارج لا بد وأن يكون مفهوم تلك الصفة قد تسربت إليه خواص الإنسان ولوازمه وتفسيراته وحدوده. واضح إن شاء الله. وإخواني الأمور، فحينئذ عندما نصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفة بنفس تلك الحدود وتلك الشوائب، نقع في المحذور الكبير ونقع بمخالفة الواقع. واضح إن شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى واجب، والوجوب لا ينسجم ولا يجتمع مع لوازم الإنسان وخواص الإنسان وتوابع الإنسان وما يترشح عن الإنسان. واضح إن شاء الله. فحينئذ الإنسان المتأمل، الإنسان الناظر لأول وهلة، عندما يقال له أن الله سبحانه وتعالى يبطش، يفسر صفة البطش لله سبحانه وتعالى مثلا بالبطش الذي يشاهده منير من البشر. وعندما يقال له بأن الله سبحانه وتعالى يمكر ويستهزئ ويقتل، يتصور أن الاستهزاء والمكر والقتل كما هي صفات البشر. واضح إن شاء الله. والحال أن الله سبحانه وتعالى في قاعدة ليس كمثله شيء، وهو يبطش لا كبطش ممكنات. واضح؟ وهو يستهزئ لا كاستهزاء الناس، وهو يسخر لا كما يسخر الناس. واضح ان شاء الله. وهو يقدر لا كما يقدر الناس، وهو يعلم لا كما يعلم الناس. واضح ان شاء الله. اذا الكتب خلون بهمكم يمي، لان هذا امر مهم مهم جدا سيال في كل المطالب والصفات التي سوف ناخذها. فحينئذ عندما يأتي الناظر والصاحب الفن والمتخصص ويريد أن يبين بأن الله سبحانه وتعالى عالم أو أن الله سبحانه وتعالى قادر، يفسر القدرة، ما هي القدرة؟ ما هو العلم؟ ما هي الحياة؟ واضح؟ فيحاول أن يفسرها بشيء، بشيء كالشيء الذي يفسرون به تلك الصفة بحق الإنسان، مو؟ ولكن يحاول أن يجرد ذلك الوصف وذلك المفهوم عن كل لوازم الإنسان حتى يكون مؤهلا ومستحقا لأن يتصف به ذات الواجب سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. واضح يعني مثلا مثلا أبو إنسان يريد يبني لك البيت، يريد يبني لك السياج، هذا السياج ما يهم شكل الطابوقة، شكل الحجرة، شكل الصخرة، لها نتوءات غير نتوءات من المادة الفضائية، ليست من المادة الفضائية، وجود مادة ما يهم، المهم شيء يصد به حليج من الفراغ. واضح إن شاء الله. لكن إذا أردنا أن نأتي بهذه الصخرة ونجعلها تجذب ذلك الحيز المعين، فحينئذ هذه الصخرة يجب أن تطلب فيها مواصفات. واضح؟ أفرض أن مثلا مكان في بناء الصخرة ما توارع علينا نخلي صخرة مكان. واضح إن شاء الله. فنقول صخور هذا البناء من المادة الكذائية، فينبغي أن تكون هذه الصخرة مادتها نفس مادة ذات البناء. هذا الأمر الأول. تلك الصخرة طولها كذلك معين، فهذه يجب أن يكون طولها كذا. تلك يكون عرضها كذا، ارتفاعها كذا، هذه يجب أن يكون كذا. تلك مثلا شكلها مربع، شكلها مثلا مكعب، شكلها مثلا مثلث، شكلها كذا، ينبغي أن تكون هذه الصخرة كذا. فعليكم أن تجردوا هذه الصخرة من كل صفات زائدة، بحيث يكون المتبقي لائقا لذلك المكان وتاما ومطابقا لكم. واضح ان شاء الله. اذا هذه الصخره بعد ما اجرينا عليها هذه التغييرات من حفر ومن قشط ومن نقش، وفرضت هذه الصخره لنا على كتابه من كتابه مع الايه القرانيه، وطبعنا عليها كتابه ايه قرانيه بحيث تتحد مع الصخره اللي قبلها والحفر اللي بعده، هذه نفس الكبائر لكنه فحينئذ ياتي هو القائل: هل ان هذه الصخرة غير تلك الصخرة؟ لا، هو هي نفس الصخرة. اذا يقول المضمون هو المضمون، ولكن التغيير في مصار في الشكل من الامور الخارجية والخواص والصفات. واضح ان شاء الله. وهذا امر رابع او امر خامس ندعو اليه. صحيح ان الصفة التي نعرفها هي صفة الممكنات، وصحيح يجب ان نجرد تلك الصفة عن كل لوازم الانسان، ولكن هذا التجريد لا يعني انقلاب هذه الصفة على الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى بحيث تكون مباينة لها تمام المباينة. فلا بد من المشاركة، لا بد من مشاركة، ولا بد من شيء ما به الاشتراك. ذلك الشيء الذي به الاشتراك يصحح اطلاق تلك الصفه. واضح ان شاء الله. واضح هذا الكلام ولا اخواني؟ فحينئذ عندما نقول الله سبحانه وتعالى عالم، يجيب واحد قالت يعني شنو عالم؟ يعني عالم العالم الذي عنده علم، والعلم هو حصول صوره الشيء في العقل. مو إذا الله سبحانه وتعالى علمه تكون فرض الشيء في العقل أبدا، لا ما يصير. ليش؟ قلنا لأن العقل هو النفس الإنسانية، والله سبحانه وتعالى لا نفس له بمعنى النفس الإنسانية. فالنفس الإنسانية مفتقرة إلى الوجود، بينما الله سبحانه وتعالى هو مصيغ الوجود. واضح؟ والعقل في تعريف العلم هو الماء، يعني له ماهية، بينما الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، لأن الماهية شأن المركبات مو شأن البقاء. لا يصير حط صوت الشيء في العقل، ثاني شيء ما يصير حصول صورة في الإنسان. صحيح يجوز حصول صورة لأن الإنسان إنسان يعني إنسان عادي، فيمكن أن يكون جاهلا بتلك الصورة، جاهل بتلك المعلومة، فبعد ان تحصل تلك الصورة التي هي المعلوم يكون عالما. فحينئذ علم الانسان مسبوق بمن؟ بالجهل. علم الانسان بأليس مسبوق بجهل أليس قبل العلم به. فالله سبحانه وتعالى عالم، ولكن علمه ليس بمسبوق بمن؟ بالجهل. اذا حصول الصورة ما ينفع، والعقل ما ينفعنا.
يلا زين يلا هنقول حضور المعلوم لدى العقل، حضور المعلوم لدى العقل، ولا حضور المعلوم لدى العقل أشو شوية بيها مجال يعني من جهة حضور طعيف كل حاضر عند الله سبحانه وتعالى والإنسان والعلم أيضا نحو، لكن لدى العقل شوية العقل هم بيها. إذا كان قصدك من العقل مطلق المدرك، مطلق المدرك صحيح، وإذا كان مرادك من العقل هو مدرك خاص أي نفس الناطقة فيكون تفسيرك ليس بسليم. قال لك شنو قصدك مطلق المدرك لو نفس الناطقة؟ قال لك شنو مطلقه؟ شيل العقل، حضور المعلوم لدى العالم، ما أقول حضور المعلوم لدى العقل، حضور المعلوم إلا لدى العالم. الله سبحانه وتعالى عالم لو معلم. إذن هذا التفسير بالعلم يمكن أن ينقرض مع التفسير الموجود بعلم الإنسان، ويمكن أن نقف به الله سبحانه وتعالى، لكن هذا التفسير مجرد عن كل لوازم الإنسان. هذا إن شاء الله يمكن أن نقفه بأنه مجرد عن لوازم الإنسان. طبعا نقرأ إذا هذا الأمر الارتكاز، الأمر الأول قلنا صفات الله سبحانه وتعالى التعدد فيها تعدد مفهومي، ولا يعني التعدد المفهومي تعدد في من؟ في المصداق، فالمصداق واحد والاشتراك أسرع تليقات يعني أسرع معناه من اللي صح. الأمر الثاني اللي بيناه اللي ذكرني الممكن متصف بكثير من الصفات، وكل صفات الممكن يعتريها الإنسان وشوائبه ولوازمه وخواصه. الأمر الثالث من السيارات القلم الباري سبحانه وتعالى إلا بعد تجريدها عن كل لوازم الإنسان، ولا نعني بالتجريد أن نجعل تلك الصفة مباينة تمام المباينة عن الصفة الموجودة في الممكن وخارج عن سنخها. واضح إن شاء الله؟ يعني التعبير دار التسامح 100% يجيك واحد يقول لك قفل القلم على مصطفى الله لزمان، فأنت تبقى تصف الصوت ما يبقى شيء من القلم، يقول لك جردت القلم على الخشب مالته، يقول لك جردته بس اشبقى فيه. فهذا التجريد يجب أن يكون يخاطب مضمون. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الآخر. أمر آخر ينفعنا في مبحثنا الآتي، هناك فرق ما بين المنفعة والمصلحة وبين المضرة أو الضرر والمفسدة. واضح إن شاء الله؟ فالإنسان يعتقد بأنه ينتفع بأمور كثيرة وبحصول تلك الأمور صحقا له منفعة، وأخواني مثلا يعتقد أنه في صحته وعافيته نفع علما له، ويعتقد في امتلاكه لمجموعة من العمارات في كرادة مريم شنو؟ نافع له ولحيازته على امرأة حسناء نفع له ولامتلاكه الملابس نفع له. إذن الإنسان وأن يحسن الطعام الغذائي نفع له. إذن كل هذه الأمور يعتبرها الإنسان شنو؟ مناف. أما أن المرض يعتبره شنو؟ مضرة. خسارة المال مضرة. موت الولد مضرة. واضح إن شاء الله. عدم تقوى الزوجة مضرة. واضح إن شاء الله. عدم التزام الابن بالصلاة مثلا مضرة. واضح إن شاء الله. واضح أخواني؟ وهذا لا يعني أن كل منفعة ملائمة لطبعه، وهذا لا يعني بأن كل منفعة ملائمة لطبعه، فقد ينفر الطابع من الدواء المر، مع أن الإنسان يتناوله لاعتقاد المنفعة بمن به فيتجرع الموت. واضح؟ ويتحمل التعب مع انه ان جسمه ونفسه ترفض التعب والاشار لاعتقاده ان التعب يمثل مقدمة لحصول الاجر الذي به المنفعة. وقال الإنسان يفعل الأفعال لأجل النفع، والنفع اعتقاد يعتقد بأن هذا الأمر فيه منفعة، ذاك الأمر فيه منفعة، هذا الأمر فيه مضرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ليس بالضرورة كل ما فيه منفعة يكون ملائما علما بطبعه. طبعا إن شاء الله. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي المصلحة. أخذنا شبه أول مرة المصلحة، وهي بتعبير فيه شيء من التسامح، هي المنفعة الحقيقية الواقعية، وهي ملاك الأحكام. واضح إن شاء الله. فليس كل منفعة مصلحة، وليس كل مصلحة شنو؟ منفعة، وليس كل مضرة مفسدة، وليس كل مفسدة مضر. واضح؟ يجب يكون تعبير تسامح لدى المنفعة الحقيقية ليس حتى نقررها للذهن نقول ملاك الأحكام. هذا التعبير الأخير. لاحظ؟ فراح تكون المنفعة هي النفع بحسب ما يعتقده الإنسان، بينما المصلحة هي النفع بحسب ما يراه الله سبحانه وتعالى. وارجع الله. وأي رؤيتين أجلى وأظهر وأوضح؟ واضح المسألة. فلذلك من هنا تنحل مراحل كثيرة جدا. مثلا تجد الناس الذين لا يمتلكون معلومات بسيطة، قد يكون بعضهم ما حافظ يقول الضرب، وقد يكون بعضهم لا يعرف الكلمة معناها في القرآن الكريم، وبعضهم لا يعرف إعراب سورة الفاتحة مثلا، يقول هذا الأمر فيه مصلحة. نحن فعلنا هذا الأمر لأن فيه مصلحة، أما هذا الأمر لا فعل يجي في المنفعة. واضح إن شاء الله. وكأنه يدعي أنه طلع على اللوح المحفوظ، فيخلط ما بين المنفعة وما بين شنو؟ المصلحة. فإن قيل له هل هناك مصلحة في أن يعطيك مثلا زيت بستان في المنطقة التبائية؟ قال والله هذا لي مصلحة لي والعيال وأنا سايق في المصدين وش مننا واقع ما يصير من تعالى مصلحة لكن ندري بأن هذا البستان سيكون سبب ابتلاء وهذا الإنسان سوف يشوز مثلا وغير ذلك فترتب مخاطر كثيرة قال إن شاء الله. فهذا ذهب ادعى بأن المنفعة هي مصلحة ورتب قال والحال أنها ليست فيها مصلحة بل فيها مفسدة يعني المنفعة تلتقي مع المفسدة والمضرة قد تلتقي وياما مع المصلحة وإن شاء الله. فحينئذ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد وليست تابعة للمنافع شنو والمضار. فلذلك الإنسان بمقتضى هذا الأمر لا يفهم من المصلحة إلا المنفعة ومن المفسدة إلا المضرة. هذا الإنسان شو يسوي؟ راح يفهم فقط الشرور هي ابتلاء. واضح؟ إذا طلع الله إذا مرة سياس بلاء إذا صار نقص عدة بالأموال قال شنو هالبلاء إذا كذا كذا. لكن إذا مثلا طلع للشغل وما حصل شغل ولا طلع لا تنصر أمر رب العالمين ابتلاء كون أحسن. إذا ثاني يوم هو يربح يوميا 10,000 ثاني يوم جاء واحد قال له عمي ليش الحاجة هذه؟ قال لك 5,000 قال له شو بها 10 أوراق الصينية قال له عمي هذا 10,000 قال له شعية التفلوسي على دليله يقول رزق يقول ابتلاء يقول ابتلاء. والحال ان هذا شنو ابتلاء يريد ان يبتليه الله سبحانه وتعالى كيف يفعل بهذا المال وماذا يفعل ماذا يشتري ماذا ينفق وان شاء الله لعله يفشل في ابتلاء هذا المال الوفير الذي جاء له في كيفية انفاقه ولكنه ينجح في الصبر على عدم حصوله على المال واضح ان شاء الله. هذا نتائج تحقيقات ان شاء الله. فلذلك الاملاء انما نملي لهم الاملاء مره يكون املاء بالخير ومره الاملاء يكون املاء بالشر. لكن الفهم السابق للناقشه فقط مجرد ما الانسان واحد ولد ما شفته ابتلاءها صحيح هو هذا ابتلاء لكن اذا الله سبحانه وتعالى رزق كبير ايضا هذا شنو ليبلوني اشكو شنو الايه اللي قبلها هي تتكلم قبلها وقال له عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان يرتد فلما اتى به يعني اتى به استوى لأن هاي منفع له منفع منفع فلما أدري قال هذا ليبلوني هذا خير الخير وين البلاء فيه الإنسان من قادر على الأشياء هذا مو خير يقول ليبلوني أشكر إذا البلاء مرة بالخير ومرة يكون فيها مش يعطيه الإنسان طاقة كيف يتصرف في الجبارة يعطيه مثلا ملكة الصيف كيف يتصرف في ملكة الخير يجعل الصد من إنسانية والإنسانية فقط في اللافتة بينما هو إنسان يعني سلاب سارق قاتل للنفس إذا ما قلت له سيسوى عملية وإن شاء الله. إذا فرقا ما بين المنفعة وبين المصلحة. أما لذلك يعني من الأمور البسيطة لو نحن حتى غير قادرين على معرفة المنافع فضلا عن المصالح مو المنافع قد يكون هذا الشيء اقول انا فيه المنفعة في هذا اليوم ولعله بعد شهر يكون سببا علما بالمضر واضح ان شاء الله. وقد نجتمع نحن في هذا المكان ونقول بان هذا الشيء فيه منفعة وقد يجتمع هناك في مكان اخر ويقولون بان هذا الشيء فيه مضر فنشرع الحكم ونلتزم بقول على اي الفريقين فقد نتحد بالمجهد الأشرف على شيء نختلف فيه ويختلفون مع الناس في بصيرة مثلا. فيكون تشريع القانون وفق أهل المجلس وفق أهل البصيرة. وقد يتحد أهل العراق ولكن يختلفون مع سوريا مع لبنان مثلا. فهل أن القانون يشرع على المحضرة؟ إذا حتى لو فسرنا المصلحة بالمعنى المنفعة وهذا خطأ فادح جدا فنقول لا ندرك المنفعة لأننا لا نميز ما بين المنفعة الشخصية والمنفعة الصنفية والمنفعة النوعية. واضح إن شاء الله لنوع الإنسان. وكذلك لو شخصنا المنفعة الشخصية من المنفعة الصنفية من المنفعة النوعية لا ندري لأن هذا التشخيص لهذا الزمان الذي شخصنا فيه أو أنه سينقلب بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة بعد 10 سنين. فهل قانوننا له قابلية الامتداد لكل الأزمان أو هو صالح الانطباق على الناس الذين اجتمعوا في ذلك الزمان؟ والله إن شاء الله سيكون الخطأ وارد. فعليه يجب أن يجتمع كل ناس في كل زمان زمان ويحددون المصلحة النوعية في زمانهم. واضح إن شاء الله. هذا التحذير الدارج اللي يقولون البرلمان ومع البرلمان كل إلى فترة انتخابية بحيث هاي الناس تشخص المقالة النوعية بغض النظر عن الضغوطات الحزبية أو غير ذلك. إذا فرضنا يعني الديمقراطية محضة كل إنسان مرشح عن منطقته ويمثل هموم منطقته. واضح إن شاء الله. إذا عندما أدعي بأن هذا فيه مصلحة والحالة له منفعة هذا خطأ أول. الخطأ الإسلامي لو تمت لأن هذا منفعة عندما أدعي أنا من الانطلاق من الارتكازات الدينية والانطلاق من بيتي والانطلاق من محيطي ومجتمعي فأعمم حكما يشمل جميع المدن وجميع العالم فهذا خطأ أفزح من الخطأ الأول. واضح إن شاء الله. إذن علينا أن نتورع في ألفاظنا، علينا أن نتورع في تصرفاتنا، علينا أن نتورع في دماء الناس وفروض الناس وأعراض الناس وشخصيات الناس وعدم هدكهم بحجة المصلحة في كذا والمفسدة في كذا. فلكل شيء أهل خبرة والذين يستنبطون الأحكام من المصادر المصادر الأحكام الشرعية هم الأعرف بملاكات الأحكام، فهم الأعرف بالمصالح المظنونة والمفاسد المظنونة لا آني ولا من غيري. واضح إن شاء الله. إذا بعد هذه المقدمات سندخل إن شاء الله في الدرس الماضي القادم إن شاء الله ونستعرض ما هو معنى الإرادة عند الإنسان، ما هو معنى الإرادة عند الإنسان. وبعد ذلك إذا عرفنا ما هو معنى الإرادة عند الإنسان ننتقل إلى مرحلة أخرى، ما هو معنى الإرادة كصفة لله سبحانه وتعالى؟ هل هي بالمعنى الكذائي؟ هل هي بالمعنى الكذائي؟ هل هي بالمعنى الكذائي؟ وإذا كانت في أحد هذه المعاني هل هي بهذا المعنى مع هذا اللازم الذي يرجع إلى الإنكار أو بدونه؟ واضح إن شاء الله. وهل هي صفة فعلية أو هي صفة ذاتية؟ وما هو قول المعتزلة؟ وما هو قول الأشاعرة؟ وما هو قول الكرامية؟ وما هو قول الإمامية؟ واضح إن شاء الله. هذا إن شاء الله نقل في الدروس القادمة والحمد لله رب العالمين.